أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الكيف النفساني، ومن الكيفيات النفسانية اللذة والألم. وهنا نطرح سؤالين. السؤال الأول: ما هو تعريف اللذة وما هو تعريف الألم؟ السؤال الثاني: ما هي أقسامهما؟ أما جواب السؤال الأول فقد عرف اللذة والألم بتعريفين. التعريف الأول يعبر عنه المصنف على ما قالوا، يعني على المدارس الأخرى أن المصنف الظاهر أنه لا يتبنى هذا التعريف. قال التعريف الأول: اللذة هي إدراك الملائم بما هو ملائم، والألم إدراك المنافي بما هو مناف. وفي هذا التعريف خصائص: أولا عرفنا اللذة والألم بنفس الإدراك. اللذة والألم هما شنو؟ إدراك الملائم أو المنافي بما هو ملائم أو منافي. فاللذة والألم هي نفس الإدراك، وإذا كان إدراكا فالإدراك يحتاج إلى مدرك وإلى مدرك. فالمدرك هو نفس ذلك الشيء الملائم أو نفس ذلك الشيء المنافي، ذلك الشيء الذي يدرك هو نفس الشيء الملائم أو الشيء المنافي. فلا بد إذن في اللذة والألم من وجود شيء ملائم للنفس أو شيء منافي. هذا من جهة. من جهة أخرى نحتاج إلى مدرك، قوة مدركة، وإلا لو لم تكن هناك قوة مدركة لما تحقق الإدراك حتى يتحقق اللذة والألم، لأن اللذة والألم إدراك، والإدراك لا يتحقق بدون مدرك. إذن نحتاج إلى مدرك وهو نفس الملائم والمنافي، ونحتاج إلى مدرك وهي القوة التي تدرك الملائم والمنافي. وهكذا نحتاج إلى أن يكون الإدراك لذلك الملائم بما هو ملائم، أن يكون الإدراك لذلك الملائم بصفته وحيثيته الملائمة. لأن الإنسان قد يدرك ذات الشيء الملائم لكن يدركه على أنه شيء منافي، وقد يدرك ذات الشيء المنافي على أنه شيء منافي. مثلا بعض الناس يستصعب الطاعة، مثلا الصوم، الصوم هو شنو؟ المفروض ملائم، لكن هو يدركه، لكن يدركه على أنه منافي، مشقة وتعب إلى آخره. والعكس صحيح، يدرك المعصية والمعصية هي شنو؟ منافي، لكن يدركها بما أنها شنو؟ لذة، وبما هو ملائم. فالإدراك قد يكون معكوسا. لهذا إذا أردنا اللذة والألم الحقيقيين فهو إدراك الملائم بما هو ملائم، وإدراك المنافي بما هو منافي. لا إدراك الملائم بما هو منافي أو إدراك المنافي بما هو ملائم، لابد أن يكون شنو؟ مطابقا. إذن نحتاج إلى مدرك، وهو وجود نفس الملائم والمنافي، ونحتاج إلى قوة مدركة، ونحتاج أن يكون الإدراك للملائم بما هو ملائم، والإدراك للمنافي بما هو منافي. هذا هو التعريف الأول للذة والألم. أشكل عليه بأن هذا التعريف عرف المعرف عرف اللذة والألم بنفس الإدراك، والإدراك هو العلم، وقد ذكرنا سابقا أن العلم من الكيفيات النفسانية، فإذا كانت اللذة والألم إدراكا فهما قسمان من العلم الذي هو الكيف النفساني، وحينئذ لا يمكن عد اللذة والألم من الكيفيات النفسانية في قبال العلم، لأن عدهما في قبال العلم معناه أنهما قسيمان للعلم. الكيف النفساني له أقسام: علم ولذة وألم. بينما إذا قلنا بأنهما إدراك فهما قسيمان له قسمان من العلم، قسمان من العلم. فإذا كانت اللذة والألم إدراك صار قسمين من الإدراك، والإدراك هو نفس العلم، فلا يصح عدهما من الكيفيات النفسانية في قبال العلم، بل نكتفي بما ذكرناه سابقا: العلم من الكيفيات النفسانية، على خلاف تقدم أن المصنف يؤمن بذلك أو لا يؤمن بذلك سيأتي وتقدمت الإشارة إليه. فإذا كان العلم هو من الكيفيات النفسانية، واللذة والألم هي نفس الإدراك يعني نفس العلم، إذن تعد بشكل مستقل أو تدخل تحت العلم؟ تدخل تحت العلم. فلماذا تعد قسما مستقلا في قبال العلم؟ لهذا قالوا هذا التعريف ليس صحيحا. ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى تعريف آخر، فعرفوا اللذة والألم بتعريف آخر لا يرد عليه هذا الإشكال، فقالوا: اللذة والألم هما هيئتان أو كيفيتان حاصلتان للنفس من إدراك الملائم بما هو ملائم أو إدراك المنافي بما هو منافي. فاللذة والألم ليسا هما الإدراك، نفس الإدراك ليرد الإشكال السابق، وإنما الإدراك يحصل، وبعد حصول الإدراك شي يحصل للنفس، تحصل للنفس حالة أو هيئة أو كيفية، تلك الحالة والهيئة والكيفية تسمى لذة أو ألما. فاللذة والألم ليس نفس الإدراك، وإنما هيئة وكيفية حاصلة للنفس بسبب الإدراك. إذن هما نفس الإدراك أم شيء يترتب على الإدراك؟ شيء يترتب على الإدراك، فيمكن عدهما من الكيفيات النفسانية في قبال الإدراك، لأنهما ليسا عين الإدراك بل هيئة حاصلة بسبب إدراك النفس للملائم أو المنافي. هذا هو تعريف اللذة والألم. قال فليكن لا يعني مغايران للعلم راح يصير. هذه الهيئة، هذه الهيئة الحاصلة للنفس شنو سببها؟ إدراك النفس للملائم. فهذه الهيئة نفس الإدراك أو غير الإدراك؟ غير الإدراك. وإذا كانت غير الإدراك يصح أن تكون قسيما له، الهيئة كيف نفساني والإدراك كيف نفساني، ماكو مشكلة. زين. قال ومن الكيفيات النفسانية اللذة والألم، واللذة على ما عرفوها، هذا يا تعريف، تعريف الأول إدراك، شوف عرف اللذة بمن؟ بنفس الإدراك، إدراك الملائم، لكن مو مطلق إدراك الملائم، وإنما شنو؟ على صفته بما هو شنو؟ ملائم، بما أنه ملائم، لأنه قد الإنسان يدرك الملائم لكن يتصور أنه منافي، هذا لا يسمى لذة. وقد يدرك المنافي ويتصور أنه ملائم، هذا لا يسمى ألم. إذن اللذة هي إدراك الملائم بما هو ملائم، والألم إدراك المنافي بما هو منافي، والألم إدراك المنافي بما أنه مناف. طبعا مرات يعبرون عن المنافي بالمنافر، منافي ومنافر نفس المعنى. فهما اللذة والألم من الكيف. لماذا من الكيف النفساني؟ يقول بما أنهما يعني اللذة والألم من صنف الإدراك، لأنهما إدراك والإدراك كيف نفساني. ومن هنا يرد الإشكال، إذا كان إدراكا فالإدراك هو العلم، فلا يصح عدهما من الكيفيات النفسانية بشكل مستقل، بل نكتفي بما سبق وهو أن العلم من الكيفيات النفسانية، فيدخل تحته اللذة والألم وغيرهما. فلماذا يعدان كقسمين مستقلين من الكيفيات النفسانية؟ ولهذا قلنا غيروا التعريف، إيش قالوا؟ اللذة هي هيئة منفس الإدراك، ليست نفس الإدراك، وإنما هيئة حاصلة للنفس من إدراك الملائم بما هو ملائم. والألم هيئة حاصلة للنفس من إدراك المنافي بما هو منافي. هذا جواب السؤال الأول. أما السؤال الثاني، ما هي أقسامهما؟ الجواب ينقسم اللذة والألم إلى ثلاثة أقسام: حسي وخيالي وعقلي، نقرأها ما بيها شيء. وينقسمان اللذة والألم بانقسام الإدراك، كما أن الإدراك حسي وخيالي وعقلي، فاللذة والألم لأنهما إدراك فينقسمان إلى هذه الأقسام الثلاثة، وينقسمان بانقسام الإدراك. فمنهما يعني من اللذة والألم حسي وخيالي وعقلي. فاللذة الحسية كإدراك النفس، إذن من هو المدرك في الحقيقة؟ النفس. لكن إدراك النفس يكون عن طريق من؟ عن طريق الحواس. كإدراك النفس الحلاوة من طريق الذوق، والرائحة الطيبة من طريق الشم. ولهذا قالوا هذا الإدراك الحسي هو أحد مراتب النفس، يعني النفس لها مراتب، مرتبة من مراتبها تدرك شنو؟ هذه الأمور الحسية كالرائحة والحلاوة وغير ذلك. زين، هذا الأول. الثاني، واللذة الخيالية إدراك النفس الصورة الخيالية من بعض الملذات الحسية. فرقنا سابقا بين الخيالي والحسي، شنو الفرق بينه؟ شنو الفرق؟ ما دام الاتصال بالمحسوس قائما فهذا الإدراك، يعني ما دامت الحلاوة على لسانك هذا إدراك حسي. زين، إذا انتهت الحلاوة وبعد ساعة ساعتين استذكرت صورتها، هاي راح يصير خيالي. ما دمت تنظر إلى زيد هذا إدراك حسي، إذا أغمضت عينيك واستحضرت صورته هذا خيالي. لذلك شو جنو قال؟ واللذة الخيالية إدراك النفس الصورة الخيالية. لكن يا صورة اللي منين جاءتنا هاي الصورة الخيالية؟ من بعض الملذات الحسية التي انقضت وانتهت، لو كانت موجودة فالإدراك حسي. زين، واللذة العقلية إدراك النفس بعض ما نالته من الكمالات الحقة العقلية، كإدراكها لبعض المطالب الكلية. فإن الإنسان إذا أدرك بعض القضايا الكلية وتعقلها يحصل له شنو؟ لذة خاصة تسمى باللذة العقلية. زين، أي اللذات أشد؟ واللذة العقلية أشد اللذائذ وأقواها. لهذا الإنسان مرات يفكر مطلب ويوصل إلى رأس خير، تصير شنو عنده؟ يشعر بانتعاش ولذة ما بعدها لذة. هو يعلل المطلب شو يقول؟ وأقواها، اللذة العقلية أشد اللذائذ وأقواها. لماذا؟ يقول لتجردها، لأن الإدراك العقلي مجرد لو مادي، مجرد. هذا أولا. ثانيا، وثباتها وعدم تغيرها، إذن هي هم مجردة وهم ثابتة بخلاف اللذة الحسية، لا مجردة ولا شنو ولا ثابتة على رأي المدرسة المشائية. زين، قد يقال اللذة الخيالية الإدراك الخيالي مجرد أو ليس مجردا؟ الإدراك الخيالي على المدرسة المشائية الإدراك الخيالي مادي، أما على مدرسة الحكمة المتعالية الإدراك الخيالي مجرد. لهذا هذا التعليل مبني على المدرسة المشائية أم مبني على مدرسة الحكمة المتعالية؟ هذا التعليل إنما يصح على مدرسة المشاء حينما يقول لتجردها وثباتها، لاختصاص التدرج، عفوا، لاختصاص التجرد بمرتبة الإدراك العقلي. أما لو بنينا على مدرسة الحكمة المتعالية هو الإدراك الخيالي أيضا يشرح أيضا مجرد وثابت، فالتعليل يكون تعليلا بالأعم، سيكون شاملا للذة العقلية وشاملا للذة الخيالية، بينما نحن نريد إثبات أشدية اللذة العقلية. لماذا اللذة العقلية أشد؟ لأنها مجردة، اللذة الخيالية أيضا مجردة على مدرسة الحكمة متعالية. إذن هذا التعليل لا يصح إلا على المدرسة المشائية التي تحصر التجرد بالمرتبة العقلية، أما المرتبة الحسية والخيالية فلدى المدرسة المشائية هي مراتب مادية وليست مجردة. هاي أقسام اللذة. في قبالها أقسام الألم، والألم الحسي والخيالي والعقلي على خلاف اللذة في كل من هذه الأبواب. يعني الألم الحسي في قبال اللذة الحسية، والألم الخيالي في قبال اللذة الخيالية، والألم العقلي في قبال اللذة العقلية. وأشد الآلام أشد الألم يا ألم الألم العقلي، كما أن أشد اللذة هي اللذة العقلية فأشد الألم هو الألم العقلي. زين نفس الشيء. نفس الشيء، أنت مرات مطلب أو شيء معنوي يؤذيك أكثر، مو فلسفي، لا، موقف مثلا، موقف معنوي أنت تفكر بنفسك فلان ليش سوي ليش كذا، فشنو تدرك قضية، تستنتج قضية بأدلة عقلية، إذا أريد في مرتبة خيالية شوف نفسك تتأذى أكثر من الألم من الجرح مثلا أو من لدغة شيئين. مرات أنت تجرح إيدك أو تلدغك مثلا حشرة تتألم، لكن مرات أنت في خيالك تتصور شيء فتتألم أكثر من تألمك من هذه اللدغة. مرات تصل إلى نتيجة بطريق عقلي، هذه النتيجة راح تأذيك أكثر من الألم الحسي الخارجي. مرات توصل إلى نتيجة بدليل عقلي قد تؤدي بك إلى مشاكل كثيرة، وقد تؤدي بك إلى انحرافات، وتؤدي بك إلى إنكار بعض الأسس العقائدية، فشوف نفسك شنو تتأذى بسبب هذه النتيجة التي وصلت إليها. بلي بأضداد
إدراك المطلب العلمي لذة عقلية وعدم إدراك ألم عقلي.
لا إحنا نريد نقول إدراك. لا إحنا نقطة نقطة. إحنا نريد نعرف الإدراك هنا، الألم مو بعدم الإدراك. إدراك لكن إدراك للمنافي. يعني أنت بالدليل العقلي وصلت إلى نتيجة شنو؟ افترض يعني صارت عندك شوفها بدليل العقلي وصلت إلى نتيجة أنكرت المعاد. أنت بينك ما بين نفسك أنت راح شنو تتأذى بسبب هذا الإدراك. إذا كانت عندك فطرة مثل سليمة، إذا عندك ما أدري شنو، قد هسه إحنا قاعد نحكي المطلب بعمومه، قد يكون الدكتور في الأمثلة يأخذ وقت منه والمثال يقرب ويبعد. زين، واللذة زين، إذا عرفنا ما هي اللذة وما هو الألم وما هي أقسام اللذة والألم، نطرح هذا السؤال: ما هي نسبة التقابل أو نوع التقابل بين اللذة والألم؟ قولان في المسألة. القول الأول إن التقابل بينهما هو تقابل الملكة وعدمها، فاللذة هي الملكة والألم عدم الملكة. القول الثاني يقول: لا، التقابل بينهما هو تقابل الضدين، لأن اللذة والألم كلاهما أمر وجودي، ف فاللذة أمر وجودي والألم أمر وجودي لا يجتمعان فهما متضادان. أما من قال ملك وعدمها فلا يؤمن بأنهما أمران وجوديان، بل أمران أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود كالبصر والعمى. قال واللذة على أي حال، يعني سواء كانت حسية أو خيالية أو عقلية هي وجودية، لا شك ولا شبهة في أن اللذة وجودية. إنما الكلام وين؟ في الألم. إن قلنا وجودي فالتقابل بينهما تقابل الضدين، إن قلنا عدمي لتلك اللذة فالتقابل يكون عدم وملك. والألم عدمي يقابلها، يعني يقابل اللذة تقابل العدم والملك. وهذا هو الرأي الأول اللي هو رأي المشهور. في قباله رأي آخر يقول لا، والألم أمر وجودي يقابل اللذة تقابل الضدين لا الملك والعدم. زين، بناء على الرأي الأول المشهور سيرد علينا إشكاله. هذا الإشكال وجوابه سيأتيان تفصيلا في المرحلة الثانية عشر في الفصل الثامن عشر، فصل 18 من المرحلة الأخيرة، مرحلة 12، سيأتي هذا الإشكال مع شنو؟ مع جوابه. ما هو الإشكال؟ الإشكال هو أن الألم شر بالذات. الألم خير أم شر؟ المقدمة الأولى تقول شر بالذات، الألم شر بالذات. طبعا وإن كان يمكن المناقشة أن الألم قد واحد يجي يقول لا الألم مو شر بالذات، الألم خير، لأن من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان هو شنو؟ الشعور بالألم، وإلا لأكلته الأمراض وأنهكته دون أن يشعر. أنت حينما تشعر بألم في السن تذهب إلى المعالجة، زين إذا ما شعرت بالألم سينخر السن وأنت لا تعلم. إذا شعرت بألم في الجهاز الهضمي أو في الجهاز التنفسي أو في طرف من الأطراف أو في عضلة من العضلات، إذا شعرت بالألم فهذه رسالة يرسلها لك الدماغ أنه توجد هناك شنو؟ مشكلة لا بد من إصلاحها. فالألم في الحقيقة هو رسائل للإنسان ليعالج نفسه ويتدارك الأمراض في بداياتها. فهو نعمة أم نقمة على الإنسان؟ هو نعمة، إذن هو ليس شرا وإنما هو خير. وإلا لو لم نشعر بالآلام لا أنهكنا ونخرنا دون أن نشعر. ولهذا النقطة والمرحلة الأولى في الإنسان في حاجته إلى الطبيب والعلاج هو شنو؟ أن يدرك، يدرك الألم. إذا أدرك الألم احتاج إلى الطبيب، وهذا يسري حتى في الجانب الأخلاقي. الإنسان لا يستطيع أن يتحرك نحو إصلاح أخلاقه إلا إذا أدرك أولا وبالذات وجود خلل، وجود خلل في هذا الجانب، فيذهب لمن؟ إلى إصلاحه. المهم، فهو يقول في المقدمة الأولى الألم شر بالذات، زين. وسيأتي في محل في المرحلة الثانية عشر أن الشر أمر وجودي أم عدم؟ الشر أمر وجودي أم عدم؟ قالوا عدم. لماذا؟ طبعا تخلصا من إشكال الثانوية. الثانوية قالوا في العالم يوجد خير وشر، والخير والشر متضادان متغايران، وإذا كانا متغايرين ومن سنخين متضادين فلا يمكن أن يصدرا من علة واحدة لقانون السنخية بين العلة والمعلول. ولهذا آمنوا بمن؟ بوجود إلهين للعالم، إله للخير وإله للشر، وبحسب الاصطلاح الفارسي إله الخير يزدان وإله الشر أهريما، فقالوا العالم له ربان، يزدان إله الخير وأهريما إله الشر. الجواب: إن الخير وإن كان أمرا وجوديا لكن الشر ليس أمرا وجوديا وضدا للخير، بل الشر هو عدم ذلك الخير، فالشر أمر عدمي. إذن لا يوجد لدينا شيئان متضادان من سنخين، بل شيء واحد وعدمه، فالشر عدم لا يحتاج إلى علة، بل علته عدم الخير، يعني عدم الخير هو الشر. هذا سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. زين، إذن شو راح نشكل قياس؟ الألم شر بالذات، والشر وكل شر هو أمر عدمي، فالنتيجة الألم أمر عدمي. فوين الإشكال؟ فسوين الإشكال، بعدنا ما نبينين الإشكال. إذن هذا القياس وصلنا به إلى أن الألم أمر عدم. زين، إذا رجعنا إلى تعريف الألم، الألم قلنا إدراك للمنافي، فهو إدراك أي هو علم، والعلم وجود أم عدم؟ وجود. فمن جهة تقولون الألم وجود، ليش وجود؟ لأنه إدراك، والإدراك هو العلم، والعلم من الكيفيات النفسانية، والكيفيات النفسانية وجود وليس عدم. زين، من جهة هو شر، والشر أمر عدمي، فإما أن تتنازلوا عن كونه إدراكا وكيفا نفسانيا وتلتزموا بأنه عدم، وإما أن تتنازلوا عن كونه عدم وتلتزموا بأنه إدراك وكيف نفساني. أما الإيمان بأنه كيف نفساني مع الإيمان بأنه شر وأمر عدمي، هذا ممكن أو فيه تناقض؟ هذا فيه تنافي. إذا آمنت بأنه كيف نفساني يعني هو أمر وجودي، إذا آمنت بأنه شر فهو أمر عدمي، ولا يمكن الجمع بينهما. هذا الإشكال. لا يقال لا ريب في أن الألم شر بالذات، أنت بعد كمل وكل شر بالذات عدم، فالألم عدم. وإذ كان الألم، هذا بيان الإشكال، وإذ كان الألم هو، يعني الألم هو إدراك المنافي بما أنه مناف، كان أمرا وجوديا لأنه إدراك وكيف نفساني، وإذا كان كيف نفساني فهو أمر وجودي لأن الإدراك أمر وجودي. وبهذا ينفسخ قولهم إن الشر عدم لا غير، بينما هنا الألم شر لكنه إدراك فهو أمر وجودي. إذن إما تقولون تلك القاعدة كل شر عدمي أو كل شر عدم، فيها استثناءات نخرج منها شنو؟ الألم، فنتنازل عن تلك القاعدة، وإما أن نتنازل عن قولنا إن الألم إدراك، لا، الألم عدم الإدراك وليس إدراكا، فلا يمكن أن ينسجما. هذا الإشكال. الجواب، الجواب فيه بعض التفاصيل التي ستأتي وين؟ في الفصل 18 من المرحلة 12. المصنف لا هو حاث في الإشكال حتى شنو؟ يخليه في محله الإشكال والجواب، ولا هو جاي بالجواب حتى شنو؟ نفهم الإشكال ونفهم الجواب. جاء بالإشكال وذكر نبذة من الجواب، النبذة التي لا يمكن أن تصورها الآن وتصدق بها بكل تفاصيلها، لأن بها تفاصيل هو حاذفها، جايب لك المختصر، فراح تصور بعض مفرداته لكن ما راح تصدق بالجواب. مرحلة التصديق إرادها بعض التفاصيل، لذلك إحنا نشرح ما كتبه المصنف هنا، فمو نروح نشرح المطلب تفصيلا وراح يجينا مرة ثانية، فلا نقفز المطالب وإنما نمشي مع المصنف. المصنف في الجواب أشار إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، إن وجود الشيء هو عين ماهيته، مو فقط اتحاد وإنما شنو؟ عينية. الأمر الثاني، العينية بين العلم والمعلوم كما سيأتي. والأمر الثالث، أن إدراك النفس للألم هو من العلم الحضوري وليس العلم الحصولي. هاي أمور ثلاثة يشير لها المصنف. هسه شلون نجمعها ونخرج بجواب؟ هذا تفصيله في محله، نقرأ المطلب لأنه يقال وجود كل شيء هو نفس ذلك الشيء. يعني شنو؟ وجود الشيء عين ماهيته، وجود الشيء عين ماهيته، مو فقط اتحاد، لا، عين الماهية، ذهنيا كان أو خارجيا. فحضور، طبعا نقرأ قلت لك أنت يعني ما راح يتضح المطلب كاملة لأن به تفاصيل، تفاصيل تجي. فحضور أي أمر عدمي عند المدرك هو نفس ذلك الأمر العدمي لاتحاد وجود الشيء مع ماهيته. زين، لا، الأمر العدمي الحاضر عندك هو نفس ذلك الأمر العدمي بناء على قاعدة اتحاد الوجود الشيء وماهيته، واتحاد من؟ واتحاد العلم والمعلوم. علمك الحضوري بالمعلوم العدمي هو عينه.
بس هذا الوجود، ذاك اتحاد وجود كل شيء هو عينه.
لا، مو كملت انا المطلب، قلت واتحاد العلم مع المعلوم، مو اتحاد، عينيا. الان انت عندك علم بمن؟ بهذا الامر العدمي، والعلم عين المعلوم. اذا شنو صار؟ علمك وادراكك هو عين ذلك الامر العدمي. فحضور يعني علم حضوري. فحضور اي امر عدمي عند المدرك يعني العلم هو نفس ذلك المعلوم، يعني نفس ذلك الأمر العدمي لعينية العلم والمعلوم، أو اتحاد العلم والمعلوم كما سيأتي في محله، لاتحاد الوجود والماهية كما في الأمر الأول الذي ذكرنا، والعلم والمعلوم كما في الأمر الثاني. اتحاد الوجود والماهية واتحاد العلم والمعلوم شنو نتيجته؟ نتيجته حضور أي أمر عدمي عند المدرك، أي أن العلم بالأمر العدمي هو عين ذلك الأمر العدمي لاتحاد العلم والمعلوم. فالألم الموجود في ظرف الإدراك راح يصير؟ الألم الموجود في ظرف الإدراك هو عين الإدراك، وهذا إدراك للمنافي لو للملائم؟ للمنافي. أن تعريفنا للألم هو إدراك المنافي، فالألم الموجود في ظرف الإدراك هو الإدراك، يعني إدراك للمنافي. فش راح يصير؟ مصداق للألم، لأن الألم ما هو؟ إدراك المنافي. زين، وهو هذا الألم الموجود في ظرف الإدراك اللي هو مصداق للألم، وهو بعينه الألم العدمي الذي هو شر بالذات. الألم هو عدمي أو ليس بعدم؟ قلنا عدم، لكن هذا الأمر العدمي بإدراكه سيتحد الإدراك مع المدرك، العلم مع المعلوم، فيصدق عليه إدراك المنافي، لكن هو في حقيقته عدمي لوجوده، عدمي، لكن حضوره لدى المدرك راح يخلي عينية بين المدرك وبين الإدراك، فيكون هذا المدرك العدمي عين الإدراك، وإذا كان عين الإدراك صار من مصادق الألم، وإن كان هو بنفسه أمر عدمي. بس هذا الجواب إجمالا، تفصيله يأتي. تنبيه، تنبيه الأصل فصل يعني، وهو الكيف بأقسامه الأربعة. ما مر من القول في الكيف وأحكامه وخواصه هو المأثور من الحكماء المتقدمين القدماء حينما كانت الفلسفة شاملة للطبيعيات، أما في زماننا وللمتأخرين بعد، مو من الفلاسفة، لأن علم الطبيعة استقل عن الفلسفة، وللمتأخرين من علماء الطبيعة خوض عميق فيما عده المتقدمون من الكيف، عثروا فيه علماء الطبيعة على أحكام وآثار جمة ينبغي للباحث المتدبر أن يراجعها وأن يراعي جانبها في البحث. لكن هذا بعد راح يصير خارج البحث الفلسفي. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس عشر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.